بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هو تعريف المبهم عندك يا محمد؟ من لم يتضح اسمه في الإسناد من الرواة أو من له علاقة بالرواية. وما هو تعريف مجهول العين؟ إلا من طريق راو واحد، وبعضهم يأتي له بتعريف ويقول هو من روى عنه راو ولم يوثقه معتبر، والأول أحسن. وما هو مجهول الحال؟ ولم يوثقه معتبر. إيش معنى ولم يوثقه معتبر؟ ما معنى ولم يوثقه معتبر؟ كيف إمام؟ ولم يوثقه معتبر إيش معناها؟ فسر أكثر. وإنما وثقه هو إمام، لكن من المتساهلين، وإلا احتبن الحائف بن إمام. المهم ليس معتبر في باب الجرح والتعديل، يعني معناه أنه عنده تساهل. أحسن. فأيهما أشد ضعفا، مجهول الحال أو مجهول العين أو المبهم عندك عبد الحكيم على ما تقدم من التعاريف؟ مجهول العين. وأنت المبهم. وأنت يا أصابي المبهم. وأنت وأصحاب الجدار كلكم المهم بلا شك ولا ريب. لماذا؟ حتى اسمه ما يعرف، حتى الاسم ما يعرف، بينما مجهول العين اسمه معروف، فلان ابن فلان. طيب، إذن فهو أشد ضعفا. ومن هو الذي قال إن كان في طبقة التابعين فيستأنس به وقد استضاء به في مواطن؟ ابن كثير. طيب، وهو خلاف ما عليه الجمهور. طيب، مجهول الحال هل هو المستور أم بينهما فرق؟ الصحيح أن بينهما فرقا. إيش الفرق هذا؟ ما أعرف إيش المستور. عرف ظاهرة. كيف العكس؟ عرف الباطن ما عرف الظاهر. ما ضبطتها. عندك يا مدين؟ سهل جدا، سهل. عندك متأخر فارس. ايش الفرق بين مجهول الحال والمستور؟ كم روى عنه؟ عند الحضرمي. والباطنة في هذا وهذا. احسنت. العدالة الباطنة لا تعرف لا في المستور ولا في مجهول الحال، بينما المستور في عنده زيادة، ما هي؟ أن عدالته الظاهرة معروفة. إيش معنى عدالة الظاهرة؟ إيش معنى؟ يعني ما يظهر للناس من الصلاة والزكاة والصيام وإلى آخره. وإيش المراد بالعدالة الباطنة؟ يعني الكلام على النيات وما في القلوب. أوكي، عندك ما يرجع إلى أقوال المزكين من العلماء، هذا العدالة الباطنة، هل زكوه أو ما زكوه. هذا واضح؟ طيب، فمجهول الحال يصلح في الشواهد المتابعات أو ما يصلح؟ عندك الصومالي يصلح في الشواهد المتابعات، والمستور يا حيدر يصلح. وهل يحتج بهما أو بالمستور عند صاحب عدن، صاحب عمران؟ وأنت المستور هل يحتج به أم أنه في الاستشهاد فقط؟ إذا روى عنه جماعة من الثقات فقد يرتقي ويحتج به. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول إذا اشتهر بالطلب قد يقبل، قد يقبل. وإلا الأصل أنه إنما يصلح في الشواهد والمتابعات. ومن هو الذي قال بقبوله المستور؟ من الذي قال بقبوله مطلقا؟ عندك تأخر. البغوي. أحسنت. ومن من أبو حنيفة؟ نعم، باب أولى، لأنه يقول بقبول مجهول العين. وأيضا ابن فورك. وأيضا من يزيد؟ هذا في الكتاب، أكثرها في الكتاب. لكن ما أطلق. ثم ابن كثير كلامه في باب المبهم، في باب المبهم. بعض الشافعية هو البغوي، قد قال البغوي فاختصرنا ما ذكرنا هذا الكلام. ذكر ابن الصلاح هذا الكلام. ما عند من عندك؟ المحب الطبري هذا من الحاشية. طيب من يأتينا بالمتن؟ بقي كلام أظن في المتن. سليم بن أيوب الرازي، ما لكم؟ هذا في الكتاب. وابن الصلاح نقل هذا الأقوال ووافقهم فيها. طيب، بماذا ترتفع جهالة العين؟ بماذا ترتفع جهالة العين عندك عبد الغادر؟ برواية عدلين. وهل ترتفع جهالة الحال بذلك؟ ما ترتفع. ظاهر كلام الخطيب أنها ترتفع، والصواب أنها لا ترتفع، وإنما ترتفع عنه جهالة العين. وأما جهالة الحال فترتفع بإيش؟ عندك جاري. جهالة الحال بماذا ترتفع؟ من هو الذي ما قد أجاب عندك؟ ثلاثة أكثر من اثنين، ماشي. عند الصومالي متأخر عندك. من هو الذي ما قد أجاب إلى الآن؟ عندك. لماذا ترتفع جهالة الحال؟ قلنا ترتفع جهالة العين على الصحيح. الذي خلفك رواية الواحد، ما زال مجهول العين أم الواحد. الذي خلفك البيضاني، لماذا ترتفع؟ الذي خلفك أخبره عندك. محمد، بماذا ترتفع جهالة الحال؟ أحسنت، بتعديل الأئمة، ما لكم؟ أما إذا روى عنه ثلاثة أو أربعة ما يزال مستور أو مجهول الحال كما تقدم. ولهذا قال الشيخ الألباني: إذا روى عن مجهول الحال مجموعة من الثقات قد يحتج به في حالات، استثناها الشيخ الألباني. أما الأصل أنه لا ترتفع عنه جهالة الحال إلا بإيش؟ بالتوثيق والتعديل. طيب، أما رواية اثنين عن الراوي ترتفع عنه الجهالة وتثبت له العدالة، من هو الذي مشى على هذه القاعدة؟ من هو الذي مشى على هذه القاعدة؟ من هو الذي ما قد سألناه؟ عندك ابن حبان، ولهذا عدوه من المتساهلين. طيب، إذا لم يروي عن الراوي إلا واحد فهو مجهول، مجهول عين، مجهول عين. طيب، والأمثلة التي ذكرها الآن هنا. طيب، التي ذكرها ما يحتاج إلى ذكرها. طيب، ذكر البخاري ومسلم أو رواية البخاري ومسلم لبعض الرواة الذين لم يروي عنهم إلا واحد، هل هذا دليل منهم على أنها ترتفع الجهالة برواية الواحد؟ ليس بدليل، وإن كان ذكره ابن الصلاح. لماذا؟ لأنهم صحابيان. أنا سألت سؤال عام، ما سألت عن اثنين ولا عن، لأن الذي ذكروا الأمثلة التي ذكروها في الصحابة، وإذا كان في الصحابة فما يدخل في هذا الباب، ما يدخل في هذا الباب أبدا. طيب، طيب، قال رحمه الله تعالى: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل، سنقرأ الباب هذا لأنه اختصر ثم نقرأ التفصيل، وإن لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وحكي عن نص الشافعي، حكاه الرازي، يعني موجود في المحصول كما عندكم في الحاشية، الذي عنده الحاشية. وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. وقد نقل ابن حبان رحمه الله تعالى الإجماع في موضعين: الموضع هذا أن الداعي لا يحتج به، والإجماع الثاني أن غير الداعي يحتج به، فتعقبه الحافظ في النزهة وقال: وقد أغرب ابن حبان، فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، قوله مردود. طيب، قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. قال الشيخ الألباني: بل هو مرجوح. هذا الذي يقول ابن الصلاح أعدل الأقوال مرجوح، وإن كان اختاره الحافظ ابن حجر ثم أتى بعده بتفصيل في النزهة. قال: والقول بالمنع مطلقا بعيد، المنع من رواية، من أخذ رواية، من قبول يعني رواية المبتدع، هذا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، بل إن شئت قل البخاري ومسلم، ما هو فقط الأئمة بشكل عام، بل البخاري ومسلم يوجد من رواتهم من هو قد رمي بالبدعة، إما القدر أو الإرجاء أو الخروج أو التشيع وهكذا. قال بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء: ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قلت يعني من كثير، وقد قال الشافعي في الأم السادس 206، قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وتعلمون أن الرافضة أصحاب تقية. قال: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق بين في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي: مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم. إذن فابن كثير لا يرتضي هذا القول الذي فيه التفصيل قبول الداعية وغير الداعية. طيب ما هو الراجع عندك ابن كثير؟ ما ذكر هنا شيء، ما دام رد هذا القول وهو التفصيل، وهو الذي قال ابن الصلاح إيش أعدل الأقوال وأولاها، ومع ذلك ابن كثير يقول ما الفرق بينهما؟ بل كما قال ابن حزم: قد يكون الداعية خيرا من غير الداعية. قال: لأن الداعية قد يظهر ما عنده، وغير الداعية قد يتستر. طيب، إذن هذه المسألة اختصرها ابن كثير رحمه الله تعالى اختصارا شديدا، وقد تفصل بتفصيل لا بأس به أحمد شاكر في الحاشية، ونحن سنقرأ عليكم ما كتبناه على قصب السكر، لأن فيه أقوال أهل العلم وتفصيلهم في هذه المسألة. أولا، مسألة تقسيم المبتدعة إلى دعاه وغير دعاه هذا فيه نظر، كما تسمعون الشيخ حفظه الله يكرر ذلك، أن هذا المسألة التقسيم فيها فيه نظر. لكن يقال المبتدعة ليسوا سواء، كلهم دعاة لكن ليسوا سواء، فمنهم من يجتهد في الدعوة إلى بدعته، ومنهم من هو كسلان، ومنهم من يدعو بلسان حاله، ومنهم من يدعو بقوله، فهم ليسوا سواء. أما أن يقال مبتدع ما يدعو إلى بدعته فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولو لم يكن إلا بلسان حاله، لو لم يكن إلا بلسان حاله. فمثلا الصوفية يعملون الموالد، لو لم يدعو الناس إلى المولد ويحثونهم على ذلك ويصرون على ذلك ويعلمون الناس ذلك وعملوا مولد، هذا دعوة فيه ولا ما فيه دعوة؟ إذا عملوا مولد فهذا فيه دعوة. طيب، فهنا يقول الصنعاني، وأنا سأقرأ هذا الكلام لأنه تفصيل يعني مرتب في أقوالهم، قال الصنعاني في قصب السكر: والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه ويزير، لا بالذي فسق فهو يقبل ما لم يكن داعية أو ينقل رواية تقوي ابتداع. هذا الذي اختاره الجماعة، صرح بالشيخ الإمام النسائي الجوزجاني ثم خذ من نبي. قال الكمال بن أبي شريف: ثم البدعة، وهي القسم التاسع من أقسام الطعن في الراوي، والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، بدعة صاحبها مسلم فاسق، وبدعة صاحبها كافر مبتدع كافر. طيب، وسيأتي التفصيل، هل الذي يبتدع بدعة مفسقة تقبل رواية أو ترد، وهل الذي يبتدع بدعة مكفرة تقبل رواية أو ترد؟ سيأتي التفصيل. قال: فالأولى وهي المفسقة التي صاحبها ما زال مسلما، اختلف العلماء هل تقبل رواية من لابسها أم لا على أقوال. الأول: ترد مطلقا، وهنا مكتوب يرد والصواب ترد، ترد مطلقا، وهذا قول مالك وطائفة من السلف، وجاء عن أبي بكر الباقلاني وأتباعه، ونقله الآمدي عن الأكثرين، وجزم به ابن الحاجب، وحجتهم أنه فاسق ببدعته ولما فيه من ترويج أمره في الرواية عنه. الفاسق لا يقبل خبره، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، وأيضا قالوا فيه تشجيع لما هو عليه من الباطل والبدعة أصحاب هذا القول، فقالوا لا تقبل مطلقا. وعلى هذا جرى جماعة من السلف أنهم كانوا لا يقبلون رواية المبتدعة. قال الحافظ: وهذا بعيد، هذا القول بعيد. لماذا بعيد؟ قال ابن الصلاح، الكلام الذي قرأناه هنا، قال ابن الصلاح: وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، صواب عن المبتدعة بدل عند المبتدعة، عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين جملة من أحاديثه في الشواهد والأصول والله أعلم. إذن القول الأول قال الحافظ بعيد. لماذا بعيد؟ لأن عمل أهل الحديث على خلافه في كتبهم، القول الثاني تقبل بعد اليقبل الصواب تقبل تقبل مطلقا رواية المبتدع الفاسق الذي ما كفر ببدعته إلا إن اعتقد حل الكذب، لأنه لو اعتقد أن الكذب حلال فهو كافر، وهو كافر. وهذا الاستثناء بعضهم قال ما يحتاج إليه، لأنه لو كفر كان من القسم الثاني. وهذا حكاه الخطيب عن الشافعي وابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف، وجاء نحوه عن أبي حنيفة، بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث، وقال الفخر الرازي في المحصول إنه الحق، ورجحه ابن دقيق العيد. ما هو؟ أن روايته مقبولة ما لم يستحل الكذب. طيب، وسيأتي أيضا أقوال أخرى. القول الثالث يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا قول الأكثر. واعترض هذا القول ابن كثير والعراقي، ابن كثير هنا مر معنا كلامه، والعراقي، وقال ما الفرق بين الداعية وغير الداعية، وهكذا ابن حزم، بين الداعية وغير الداعية، فقد أخرج الشيخان للدعاء وغير الدعاء، عمران بن حطان من الدعاء إلى بدعة الخوارج، ومع هذا أخرجه البخاري. وقال الشيخ الألباني عن القول بالتفصيل مرجوح. القول الرابع، هذا كله في البدعة المفسقة، القول الرابع قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته، أما الداعية فترد، لكن غير الداعية ينظر، إن روى ما يقوي بدعته قالوا في هذا القول يرد فيرد. وهذا ترجيح الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، واختاره الحافظ في النزهة. طيب، وما هو الصحيح في مسألة المبتدع بدعة مفسقة؟ والصحيح عدم التفريق بين الداعية وغير الداعية، وإنما العبرة بالصدق والأمانة والثقة بدينه، وأن يكون ضابطا لما يرويه. وهذا اختيار ابن دقيق العيد والحافظ بن حجر وأحمد شاكر وشيخنا رحمه الله تعالى وجماعة. طيب، أنه لا يفرق بينهما، بل العبرة بالصدق والأمانة، العبرة بالصدق والأمانة. هذا من حيث المسائل النظرية، هذا من حيث المسائل النظرية. أما من حيث التطبيق العملي فليس لنا إلا ما قبله الأئمة من رواية الرواه الذين تلبسوا بالبدع. فلو وجد راو قد اتهم بالإرجاء أو بالقدر ولم يرد حديثه الأئمة، هل تستطيع أن تقول هذا مبتدع حديثه مردود؟ ما نستطيع. إذن من حيث التطبيق العملي فيما دون في الكتب ورجال الأسانيد، إنما هي مسألة نظرية، إنما هي مسألة نظرية. ثم تقسيم البدعة المبتدعة إلى داعية وغير داعية فيه نظر، كما يقول شيخنا الحجوري حفظه الله، لكن يقال المبتدعة يختلفون، فمنهم من هو نشيط في الدعوة إلى بدعته، ومنهم من هو غير نشيط، ومنهم من يدعو بلسان الحال، ومنهم من يدعو بلسان المقال. ثم هذه المسألة بالنسبة لرواة الأحاديث ليست إلا نظرية لمعرفة الخلاف في المتقدمين المراد، حتى لا يقول قائل في نظرية حتى في المعاصرين، وإلا فعند التطبيق العملي، الصواب العملي، التطبيق هذا فيها تصحيف كثير، فيها أخطاء كثيرة. قال فعند التطبيق العملي ليس لنا أن نقبل من رواية المبتدعة إلا ما قبله الأئمة، ونرد ما ردوا والله المستعان. هذه المسألة الأولى، المبتدع بدعة مفسقة، الخلاصة ما هي؟ أن نقبل ما قبل الأئمة ونرد ما رد الأئمة. ما إيش قبل الأئمة؟ نظروا إلى المبتدع نفسه، فإن وجدوا عنده الثقة والضبط والإتقان والأمانة في نقل الأحاديث أخذوا عنه، وإلا ردوها. لماذا أخذوا عنه؟ ذكر بعض أهل العلم تعليلات، منها أن ربما بعض السنن لم تأتي إلا عن طريق هؤلاء، فلو تركت لتركت كثير من السنن، فاحتاجوا إلى أخذها عن هؤلاء. قال والثانية وهي المكفرة، كان يعتقد ما يستلزم الكفر، فهذه نقل بعضهم الاتفاق على رد روايته. والصحيح أن المسألة خلافية وفيها أقوال، يعني الذي يقع في بدعة مكفرة بعضهم نقل الإجماع على ردها، والصحيح أنه ليس بالإجماع وإنما فيها خلاف، فالرد هو قول الجمهور. والقول الثاني القبول مطلقا، القبول مطلقا حتى ولو كان بدعة مكفرة. قال وهذا حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين. الثالث إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه قبل، وهو اختيار الرازي وغيره. قال الحافظ ابن حجر والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. إذن من هو المبتدع الذي ترد روايته؟ الذي بدعته مكفرة باتفاق، الذي بدعته مكفرة باتفاق. أما تلبس ببدعة اختلف فيها هل صاحبها كافر أم لا، ما يستطاع أن ترد مطلقا أو يطبق عليه هذا القول. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد أمرا يخالف ما علم من الدين بالضرورة. وقد سبق الحافظ، وعندكم الحافظ، الحافظ إلى هذا ابن دقيق العيد وعزاه للشافعي. قال أحمد شاكر رحمه الله: وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار. والحاصل من هذا كله أننا ليس لنا أن نأخذ إلا ما أخذه أهل العلم من رواية المبتدعة الذين قد عرفوا وعلموا صدقهم. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة أبان بن تغلب الشيعي لما روى بعض الأحاديث وقالوا هو صدوق وأخذوا أحاديثه وهو شيعي، فقال الذهبي: له بدعته لنا حديثه وعليه بدعته، لنا حديثه وعليه بدعته. قال هنا فائدة: المبتدعة المعاصرون، قد يقول قائل والمعاصرون، المبتدعة المعاصرون لا يؤخذ عنهم ولا كرامة، فإنه ما من علم عندهم إلا وهو من أهل السنة، وعند أهل السنة مثله زيادة، وهم أهوائيون ملبسون عاطلون عن العلوم أصحاب دنيا، والأصل فيهم الكذب. ولهذا كان شيخنا يقول رحمه الله: أركان الحزبية إيش؟ الكذب والخيانة وإيش باقي؟ والتلبيس. وما ابتدع أحد بدعة إلا ونزع حب الحديث من قلبه. إذا كان هذا في المتقدمين، ففي المتأخرين أصحاب الديمقراطيات والانتخابات والتصوير والمعاصي الكثيرة، فهم أبعد عن العلم، أبعد عن العلم. هذا خلاصة هذه المسألة. طيب، ما هي البدعة المكفرة مثلا التي ذكروها؟ قالوا مثل بدعة العجاردة الذين ينكرون سورة يوسف، هؤلاء خوارج، لكن هذه البدعة آلت بهم إلى الكفر، ولهذا كفرهم أهل العلم وهم خوارج. كذلك الخطابية من الشيعة، وهكذا. طيب، بقي أن ما ذكره هنا أن البخاري أخرج لعمران بن حطان وهو خارجي يدعو إلى بدعته، هذا هو الصحيح. وبعضهم دافع كما ذكر الحافظ في الهدي الساري في مقدمة الفتح، دافع عن هذه المسألة وقال: ما أخرجه البخاري إلا في الشواهد المتابعات، وما أخرج له إلا يعني في موضع واحد. وبعضهم رد على الحافظ بن حجر وقال: ليس بصواب، بل أخرج له في الأصول. ثم بعضهم دافع عنه وقال: إنما أخرج له البخاري رحمه الله تعالى في قبل أن يرى رأي الخوارج، قبل أن يرى رأي الخوارج. فردوا عليه وقالوا: روايته في الصحيح من طريق يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير سمع منه باليمامة في حال حروبه وفي حال خروجه مع الخوارج، فهذا دليل على أنه روى له البخاري بعد أن، أو أخرج له البخاري بعد أن تلبس بهذا البدعة. وقال بعضهم: كان البخاري أخرج حديثه لأن عمران بن حطان ذكر أنه رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإذا ثبت هذا فهو طيب، لكن الله أعلم هل رجع أم لا. وإلا فإنه من الدعاء إلى فكر الخوارج، وقد مدح الذي قتل علي بن أبي طالب وهو عبد الرحمن بن ملجم، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، إلى آخر ما ذكر. وقد رد عليه أهل العلم. الحاصل من هذا إيش؟ أن رواية المبتدع الأصل فيها أنها مردودة، فإذا قبل الأئمة بعض أحاديث الرواة الذين وقعوا في البدعة فإننا نقبل ما قبلوا، نقبل ما قبلوا، هذا هو الخلاصة. وكان بعض السلف يتحرز أكثر كما تقدم أصحاب القول الأول، فلا يقبلوا رواية المبتدع ويردونها مطلقا، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط. قال: مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، خلافا لأبي بكر الصيرفي، يعني ما يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكذب في حديث الناس، في مخاطبة الناس، فهذا تقبل روايته إذا تاب من هذه المعصية، لأنه قد تقبل رواية الكافر إذا أسلم ولا ما تقبل؟ تقبل. فإذا كان الكافر تقبل روايته إذا أسلم، فالعاصي من باب أولى، خلافا لأبي بكر الصيرفي. مع أن العراقي رحمه الله، وهكذا الزركشي في النكت، عندكم كلام العراقي في الحاشية من كلام أحمد شاكر نقله من التقييد والإيضاح، لكن أيضا في النكت للزركشي صفحة 275، في النكت للزركشي 275 كلام قريب من كلام العراقي، وهو أن ظاهر عبارة الصيرفي أنه يريد الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصيرفي خالف في مسألة الذي يكذب في حديث الناس، أم أن كلامه في الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ العراقي يرى، وهكذا الزركشي، وهو ظاهر اختيار أحمد شاكر، أنه إيش؟ أراد الكذب في الحديث لا في حديث الناس، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا. فكأن مسألة الصيرفي تكون في المسألة الثانية ليست في الأولى، والأولى يكون فيها إجماع أو شبه إجماع أن الكذاب في حديث الناس إذا تاب ورجع تقبل روايته. طيب، قال فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي، وكلام أحمد وأبي بكر في الكفاية للخطيب، في الكفاية للخطيب، وليس هذا قول أحمد والحميدي فقط، بل هو مذهب جماعة من السلف، منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأبو نعيم، وجاء أيضا عن جماعة غيرهم كرافع بن الأشرس وجماعة، أنه قال شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. لماذا قال هنا وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري؟ لماذا زاد هذه الحاشية بين يعني فاصلتين شيخ البخاري بين شرطتين؟ لماذا زاد شيخ البخاري عندك محمد حتى لا يلتبس بالحميدي المتأخر؟ من هو الحميدي المتأخر؟ صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، وهو من المعاصرين لابن حزم. الجمع بين الصحيحين الحميدي غير الحميدي شيخ البخاري. الحميدي شيخ البخاري عبد الله ابن الزبير الذي روى عنه، بدأ افتتح به صحيحة لأنه من أهل البيت، حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، إذن هذا قول جماعة من السلف. لماذا؟ قالوا لا تقبل روايته. لماذا لا تقبل روايته؟ قالوا لأنه قد يكذب في توبته. إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أنا تبت، قالوا لأنه قد يكون كذاب في هذه التوبة، إذن لا يقبل. وأيضا قالوا لأنه يعني ينشأ منه مفسدة عظيمة إذا أضاف شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، يصير شرعا ما ليس بشرع، ما ليس بشرع، فهو من باب العقوبة له لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، يعني لا تقبل روايته. أما التوبة إن تاب فتوبته مقبولة. ثم إن هذا القول رده النووي كما في شرح مسلم، النووي رده كما ستجدونه في حاشية أحمد شاكر، رده النووي في شرح مسلم وقال تقبل توبته وتقبل روايته إذا تؤكد أنه تاب توبة صحيحة، لكن إن ردت من باب الزجر ووجد من يروي تلك الأحاديث غيره فهو من باب الزجر، فهو من باب الزجر. أما توبته فقد تقبل، توبته تقبل بلا شك إذا كان صادقا فيها. قال وقال أبو المظفر السمعاني، ونحو كلام أبي المظفر قاله ابن حزم في الإحكام، نحو كلام أبي المظفر كذلك ابن حزم في الإحكام، من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. وهذا فيه شيء من المبالغة، فيه شيء من المبالغة، لأنه لو رجع ما تهدر، لو رجع ما تهدر أحاديثه ورواياته التي رواها قبل أن يقع في هذا الكذبة. ثم إذا تاب من تلك الكذبة في ذلك الحديث هل تقبل؟ فيها خلاف. أما أن ترد كل رواياته فهذا فيه شيء من المبالغة، والكلام كما تراه في حاشية أحمد شاكر بالتوسع. قال قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله. أما تكفيره فقد تقدم، من هو الذي كفر الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين ما قد أجابوا، المتأخرون. عندك آخر واحد، من هو الذي يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مر معنا في دروس الماضية. عندك أنت؟ لا من كثير، لا عندك، سنكون نترك لكم بعض الأسئلة الذين يتأخرون. عندك أبو مسلم، أحمد شاكر رجح هذا القول، نعم أحسنت. ومن قال قبله؟ عند المتأخرين. عندك الذي خلفك، من الذي خلفك؟ حسين، هات. ها أبو معالي الجويني والد إمام الحرمين، ورجحه أحمد شاكر، لكن ولده أنكر عليه كما ذكر الحافظ الفتح، رد هذا القول، والجمهور على أنه ما يكفر. طيب زيدوا فائدة اليوم، أن ممن وافق والد إمام الحرمين، هذه ما موجودة في الأوراق، أبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل الحنبلي، أبو الفضل الهمداني شيخ أبي بن عقيل الحنبلي كما في تنزيه الشريعة لابن عراق، أبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل الحنبلي، أبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل الحنبلي. طيب كما في تنزيه الشريعة لابن عراق الأول 12، هذه استفدتها من بعض الحواشي، ما هو موجود عندي تنزيه الشريعة، يعني قاله ابن كثير، هذا الكلام قاله ابن كثير كما نقله ابن عراق في تنزيه الشريعة في بداية الكتاب. طيب الأول 12، الأول صفحة 12. طيب فهل هذا القول صحيح أنه يكفر؟ فيه تفصيل، إن استحل فهو كافر، أو كان كذبه هذا فيه طعن في الله أو في رسوله فهو أو في دين الله فهو كافر، وإن كان مجرد كذب يكذب في الترغيب والترهيب وبعض الأمور الزهدية وغير ذلك وهو يعترف وهو يعرف أنه كذب وما يريد الطعن في الإسلام فهذا كذاب ومرتكب لكبيرة من الكبائر، لكبيرة من الكبائر. قال: وقد حررت ذلك في المقدمات، والله أعلم إن كتاب المقدمات. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم.